بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام مبعوث الملك العلام محمد وعلى آله السادة الكرام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في على إتحال الوجه الأول لحجية الظن المطلق الناشئ من الكتاب والسنة بتقريب قاعدة أن الظن هذا المطلق الناشئ من الكتاب والسنة يلازم الظن بالضرر. التقريب الأول للضرر الأخروي شيء، هذا التقريب للضرر الدنيوي. التأمل في ما خدش به الأعلام على هذا التقريب الثاني لخصنا في كالتالي في النقاط: أنه بعد تحرير أن الأحكام ذات مصالح ومفاسد سواء في أصل الجعل والتشريع أو في المجعول وهو الحكم، هذه مرتبة ثانية، أو في متعلق الجعل وهو الصحيح أيضا موجود. ربما أمس ذكرنا مرتبتين والصحيح ثلاث مراتب: أصل التشريع والتقنين، نفس المجعول بالذات وهو الحكم، ومتعلق الحكم. في كل هذه المراتب الثلاث الملاك متصور، يعني ما هو معروف من أن هناك حكمة الجعل وحكمة المجعول، هذا صحيح، هو إشارة لهذا المطلب. حكمة الجعل مصالح ومفاسد في التشريع والتقنين، حكمة المجعول يعني الحكم، ملاك ملاك المتعلق أو الملاك وهو في المتعلق لمرتبة ثالثة. فبالدقة الأصوليون في مباحث أخرى قرروا هذا المطلب، أن المصالح والمفاسد بالدقة على ثلاث مراتب: حكمة الجعل، حكمة المجهول وهو الحكم، والملاك، الملاك في المتعلق. فبالدقة اصطلاح الأصوليين إذا جمعناه من أبواب متعددة نراهم يلخصون المصلحة والمفسدة في ثلاث مراتب. فيجب الإنسان أن لا ينغر بكلام منهم في باب ويغفل عن كلامهم الآخر في أبواب أخرى. خاضوا وبسطوا وأطالوا في الفرق بين الحكم الحلة والحكمة، فلاحظها هناك، وإنما نشير في المقام إلى ذلك. على كل أطالوا كثيرا، فتكرار لقد لا يحسن، راجعه إن شاء الله تلاحظه. ففرقوا كثيرا بين الحكمة والعلة، ثم أنهم حيث فرقوا بين العلة والحكمة أيضا ذكروا حكمة المجعول وحكمة الجعل. فإذا في الحقيقة بالدقة ثلاث مراتب، وإن كان بعضهم قد يقصد من حكمة الجعل حكمة المجعول، لكن بالدقة هي ثلاث مراتب من الملاك والمصلحة بحسب استقصاء كلماتهم. جيد، هذه نقطة مرت علينا التفتنا إليها. النقطة الأخرى التي مرت أيضا لابد أن نستفيد منها في المقام كي نسجل يعني تأمل على الخدشة التي ذكرها الأعلام على التقرير الثاني هي من أول بحث حجية اليقين المسمى بحجية القطع ذاتية إلى آخر باب الحجج، مر بنا أن هناك في الحقيقة نمطان من الحجية، وإن كان المباني في الحجية سبعة أو ثلاثة أو 12 أو 13، لكن دعامة الأقوال في الحجية يرجع إلى سنخان نمطان، إلى سنخين ونمطين: سنخ حجية تنجيز تعديل استحقاق العقوبة، وسنخ من الحجية بمعنى العلم والكشف، العلم بالمصلحة الضرورية. المصلحة الضرورية أيضا هذه يلزم العقل بها. جيد، فحينئذ هذه نقطة أيضا مرت، نقطة أخرى أيضا مرت أكررها لأن هذه النقاط يا أخوان متناثرة في بحوث الأصول وخطيرة وحساسة، ويجب أن نعهد ونأنس بها مرارا كرارا. نقطة أخرى أيضا مرت بنا حررت وبحثت في بحث كلما حكم به العقل حكم به الشرع، قاعدة الملازمة العقلية. هناك لم يخصصوها ولم يختص الكلام عندهم بالقبح، بل كما يجري الكلام في إجراء الملازمة بين حكم العقل في القبح كذلك حكم العقل في الحسن. وكما أن القبح درجات كذلك الحسن درجات، الحسن في إلزامي وفي شديد الإلزام وفي ندبي العقلي، الندب العقلي موجود، أولوية عقلية أيضا موجود، الندب الخفيف والندب الشديد موجود، ولما جرى درجات في الندبية ودرجات في الإلزام، كما هو الحال في القبح أيضا درجات. هذا ذكروه وقرروه في قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع. على ذلك يتبين أن الإلزام العقل، حكم العقل يعني ماذا؟ هو إلزام العقل، حكم العقل يعني إلزام العقل، حكم العقل إلزام العقل. إذن إلزام العقل ليس مختص باستحقاق العقوبة، هو هذا مؤيد داعم لما مر بنا أن ما له معنى أن نفسر الحجية فقط مخصوصة باستحقاق العقوبة، لا، الحجية أيضا بلحاظ الإلزام بالمصلحة الضرورية. المصلحة الضرورية ما يمكن أن يرفع الإنسان يد عنها. نعم، ذكرنا في تتمة ذلك أن الأصوليين والمتكلمين والفقهاء والمفسرين وغيرهم على حال من أصحاب علوم الدينية والمعرفة الدينية ذكروا في ضابطة الإلزام بالحسن، ما هي ضابطة الإلزام بالحسن؟ قالوا هي فيما إذا ترتب مفسدة تبعية لترك المصلحة الضرورية، مفسدة إلزامية تبعية، أساس لو واحد يخلط يقول هذا إذن ليس حكم في باب التحسين أو حكم في الوجوب، لا، حكم في الوجوب، لأن مر بنا تلازم المصلحة والمفسدة ممكن، وقد تكون عرضيتين وقد تكون ماذا؟ طوليتين، بالمرتبة الأولى المصلحة وبالتبع المفسدة، فبالتالي الحكم هو حسن والحكم هو وجوب، بالتبع حرمة مفسدة، والعكس كذلك، الحكم في الأصل قد يكون القبح والمفسدة، بتبع ترك المفسدة تتولد مصلحة تبعية طولية، هذا صحيح، هذا لا بأس به. فإذا الأحكام العقلية بالتالي وعلى ضوءها الأحكام الشرعية كذلك وعلى ضوءها الحجية لا تختص بحجية الحجية بمعنى استحقاق العقوبة، بل تشمل الإلزام، العلم بالمصلحة الضرورية والإلزام بها. وبالتالي فإذا أن نخصص الإلزام في الدين سواء في أصول الدين أو في الأخلاق والآداب أو في الفروع نخصصه فقط بقاعدة الضرر، هذا غير صحيح. بل الصحيح أنه كما هناك قاعدة الضرر هناك أيضا إلزام العقل بالمصلحة الضرورية اللي ضرورتها شديدة وقد تكون ضرورتها قصوى. ضرورتها قصوى، نعم. بالتالي ليس فقط من باب دفع الضرر، أي نعم، أي هو بالدقة المفروض يفتقون ما هم يقرون به ارتكازا. هم يقرون به ارتكازا أنه ليس فقط حكم العقل هو التقبيح، بل لطيف عكس، قالوا التحسين وماذا والتقبيح. أولا صدروا التحسين، جيد، التحسين الحكم مستقل لأنه فقط تقبيح. فالصحيح إذن أن الحجية بمعنيين، ليس الحجية فقط بمعنى التقبيح واستحقاق العقوبة، الحجية أيضا بمعنى التحسين. نعم، الآن من أسهل المراتب أدنى المراتب التقبيح، هذا بحث آخر، لكنه الحجية لها معنيين. وبالتالي فكما نحن ملزمين بوجوب دفع الضرر، أيضا ملزمين بلزوم جلب المصلحة الضرورية الملزمة عند العقل الشديدة. من قال ليسنا ملزمين؟ ملزمين نحن. فإشكال الأعلام في المقام على تقرير الظن بالحكم يلازم الظن بالمصالح والمفاسد، أنه فقط تجري في المفاسد في التحريميات، فهذا الظن المطلق الناشئ المجتهد من الكتاب والسنة إذا تعلق بالواجبات لا ملزم له بقاعدة الضرر الدنيوي. لما؟ مو بس عندنا قاعدة الضرر الدنيوي، عندنا قاعدة الضرر الدنيوي وقاعدة المصلحة الملزمة أيضا بحكم العاقل يلزمها. وهم صرحوا بذلك الإعلام، قالوا كم من مصلحة ملزمة تغلب مفسدة متوسطة ولو ملزمة. هم صرحوا بذلك، قالوا كم من الواجبات، واجبات ملزمة كبيرة لا تعادلها عدة مفاسد متوسطة هينة، وبنوا على ذلك في الفقه في أبواب الفقه. فإذن كيف فقط نقصر الكلام في إلزام العقل وشدة إلزام العقل بالمفاسد، بتوقي المفاسد؟ لا، حتى بالإتيان بالمصالح، بعض المصالح شديدة جدا ضرورية جدا. نعم، فبالتالي وربما يقال حتى أن نفرة أي مخلوق أو فطرة من العدم ومن الموت والفناء ناشئة من شدة تعلقه بالوجود والبقاء، لا العكس، يعني شدة تعلقه بالوجود والبقاء. بالتالي هذا نوع من بعض المصالح ضرورية لأصل الوجود والبقاء، بالتبع يلحظ الفناء والعدم والمجرة. على أي حال، هذا مطلب بعد عقائدي معقد ولطيف، لكن جدا بحثه العرفاء، بحثه آخرون، إن فطرة الإنسان منجذبة بالأصل للوجود وتتنفر بالتبع من العدم أو العكس أو لما جرى، أو في عرض واحد أي ما كان. ولعل الأصح هو هذا، أن تنجذب للوجود نفرتها من العدم بسبب شدة تعلقها بالوجود والبقاء وأصل الحياة. فعلى أي تقدير، يعني بها مثل بعبارة أخرى يرتكز في ذواتنا حب الذات وحب الأنا وحب الكذا، هو الأصل في الإنسان الخوف من الموت والفناء بتبع شدة حبه للوجود والبقاء. إذا كان كذلك فبالعكس ستكون حينئذ حكم العقل أو الفطرة أو الجبلة بلزوم المصلحة الملزمة أشد من نفرتها من الشرور والمفاسد، فالتحسين هو الأصل سيكون للعكس، أو الأقل في عرض واحد فإذا الصحيح في أحكام العقل في الحجية في هذه القاعدة قاعدة لزوم المصلحة الملزمة أو قاعدة دفع الضرر أنهما في عرض واحد وليس حكم العقل مخصوص بقاعدة دفع الضرر. جيد. ثم قاعدة نفس دفع الضرر، ضرر موجود في المصالح الملزمة ولو بلحظ المفسدة التبعية الملزمة الناشئة من ترك تلك المصلحة الملزمة، لأنه تطبق قاعدة الضرر. افترض الآن سلمنا، هذا جواب آخر، سلمنا فقط قاعدة الضرر، هذا أيضا ضرر، ضرر في المفسدة التبعية الملزمة الناشئة من ترك المصلحة الملزمة الأصلية، تلك مصلحة أصلية ملزمة نجم من تركها وإهمالها مفسدة ملزمة تجي في قاعدة الضرر. فإذا الإلزام موجود لدينا بالتالي في الواجبات وفي المحرمات، ليس فقط خاص بالمحرمات. إشكال الإعلام بأن المتعلقات ليس فيها مصالح في الجعل وفي المجعول، هذا ما نقبله. في الجعل في مصالح، في المجعول في مصالح، ولكن هذا لا ينفي بحال لا ينفي المصلحة في المتعلق. لما قرروه في بحوث الكلام العدلية والإمامية وكذا كله صحيح، ولما مر بنا في من نقاط أمس من أن طبيعة الملاكات في المتعلق، طبيعة الملاكات في المتعلق بلحاظ الأبواب الأربعة التي قسمها صاحب الشرائع: عبادات، معاملات، إيقاعات، أحكام، سياسات فلان. طبيعة الملاك في هذه الأبواب التي قسمها كما يعبرون عنها قرآن الفقه محقق الحلي رحمة الله عليه في كتاب الشرائع، طبيعة هذه الملاكات، كل باب طبيعة ملاكه يختلف عن طبيعة الطبيعة النوعية أو الجنسية للملاك، تختلف عن الطبيعة الموجودة في الباب الآخر. هذا لكن لا ينفي أن لها ملاك، هذا لا ينفي أن لها ملاك. طبيعة المعاملات والإيقاعات تنظيم العيش الاجتماعي، لكن العيش الاجتماعي ليس هدف بنفسه، نعم مقدمة للعبادات، بس هذا ما ينفي لها. إذن معاملة معينة ليس فيها قرب إلهي، طبعا هو المعاملة في نفسها بين البشر غير مقررة ومقننة لأجل أن فيها قرب إلهي، لأجل أنها تنظم العيش الاجتماعي كمقدمة معدة لبحث العبادات. هذا يعني لا ينفي الملاك فيها، كي يحصل خلط عند بعض الأعلام وجملة الأعلام بأنه هذه ليس فيها قرب إلهي. من قال المعاملات يترجى منها قرب إلهي في نفسها؟ وإن كان هي يمكن أن توظف ويمكن أن يؤتى بها بشاكلة قرب إلهي، لكن في الأصل باب المعاملات طبيعة الملاك فيه مقررة لأجل العيش الاجتماعي، العدالة الاجتماعية، ما شابه ذلك. طبيعة باب الأحكام والسياسات هو لأجل تثبيت العدل في المعاملات، سواء المعاملات على صعيد فردي، أسري، مدن، مدني، مدني، دولي، دول، شعوب، عشائر، قضاء، جهاد، سياسات، كذا، لأجل الوصول إلى طبيعته، هو لأجل الوصول إلى العيش العادل. هو آليات إما رادعة أو مبرمجة أو طبيعتها هو برمجة، طبيعتها السياسة تعرضها سياسة قضائية، سياسة تشريعية، سياسة حاكم، سياسة قوة، سياسة حكومة، سياسة الفقه السياسي، بالتالي عبارة عن نوع من البرمجة لإدارة التدبير، أي نوع التنسيق بين الذكاء التنسيق، انتهاء التنسيق بين الأغراض والمقاصد في التشريع لأجل الوصول إلى العدل في العيش الاجتماعي. العدل في العيش الاجتماعي لأجل الوصول للعدل بين العبد وربه، القرب. فإشكال جملة من الأعلام، نلخص، إشكال جملة من الأعلام بأنه هذا الباب ليس في ملاك، أو هذا الحكم ليس في ملاك، أو هذه المسألة ليس في ملاك في متعلقها، لما تلك فيها ملاك في متعلقها، إلا أن ملاك متعلقها بحسب هذا الباب يختلف عن باب آخر، لأنها ليس فيها ملاك، لأنها ليس فيها ملاك. هاي نكتة مهمة، خلط بين أنواع الملاكات صائر، النفي من نفي للملاك في المتعلق سببه بالدقة الخلط والغفل عن تنوع واختلاف أبواب الملاكات. وهذا هم ذكروه، ليس شيء نبتكره، هم ذكروها رحمة الله عليهم، إلا أن بعضهم يغفل. وذكرنا مرارا ربما علم الإعلام شهيد قاعدة خطيرة، هو أول من يغفل عنها في سائر الأبواب، وسبحان الله هذا دليل على الإنسان يصير له كمال في جانب ويبقى الكمالات الأخرى. لذلك تشوف بعض الإعلام ليست لهم مهارة في ابتكار القواعد، لكن عندهم مهارة أن قواعد التي يتلقوها كطبخ مجهز من الإعلام الكبار يراعوها في أبواب عديدة أكثر من الذي ابتكرها، وكم له من نظير. عالم من الأعلام ابتكر قاعدة مهمة هو نفسه استثمرها، بس قدرة جزاه الله خير أنه ابتكرها والتفت إليه. ذاك خاصية المحقق آخر ما عنده قدرة يبتكر قواعد، لكن عنده قدرة أن يراعي القواعد المبتكرة، هي موجودة. وكم نظير من اختلاف قدرات المحققين حسب ما على كل إنسان يجرب ويشاهد ويتدبر فيه عند الإعلام. كل واحد يشوف سبحان الله، الله يعطيه هبة، وموجود معروف في أن الله عز وجل يودع في كل إنسان خاصية يختص بها غير غيره، بس هو لازم يكتشفها. هبة الله يعطيه في كل إنسان، حسنا هبة واحدة ثنتين ثلاثة أربعة الله أعلم، يختلف فيه عن آخر. الذكي الذي يستطيع أن يكتشف نفسه والهبة والعطية التي أعطاه الله إياها، فبالتالي يخدم المجموع. على أي حال، فإذا ولا هذه الأمور هم ذكروها، لأنه إحنا الآن نبتكرها، ولا هم ذكروها بس على كون صارت غفلة من بعضهم وجملة من الإعلام. نرجع إلى نفس المطلب، إذا تقرير القاعدة أن الظن بالحكم يلازم الظن بالحكم المطلق، المطلق يعني ليس مطلق من حيث المناشئ، من حيث أنه ليس داعي للدليل ظن خاص ما شبه ذلك، يلازم الظن بالضرر، الضرر الدنيوي والضرر الأخروي أو المصلحة الملزمة. يمكن تقرير التلازم بعدة تقريرات وملزم غاية الأمر. هذا الدليل الأول متين وقويم وسليم وجيد، إلا أنه يحتاج لضم بعض مقدمات الانسداد الأخرى كي يتكامل بشكل متين. هذا ملخص تقريرنا عن الوجه الأول لحجية الظن، وسنبين إن شاء الله فلسفة دليل الانسداد، وهو الدليل الوجه الرابع لحجية الظن المطلق. الفلسفة مقصودي فلسفة الأصولية، فلسفة الفقهية، ومقصودي من الفلسفة يعني بعد الصناعي العميق، على خلاف ما يظن. بعد الصناعي العميق للانسداد ما هو، وأنه ليس ترف أصولي، بل هو باب خطير جدا 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 عظيم من أبواب الأصولية، بغض النظر عن النتيجة، نفس بحوثه ومواد خطيرة ومهمة جدا، وحتى نتيجتها مهمة، وسنبين نتيجتها ارتكازا الكل يقبلها من دون أن يعني ذلك، من دون أن يعني ذلك التخلي عن الظنون الخاصة، من دون أن يعني ذلك التخلي عن الظنون الخاصة، من دون أن يعني ذلك إنكار وجود الأدلة على الظنون الخاصة، بل هو نوع من تراكم الأدلة على حجية الظنون ومراتبها، بل هو نوع من تراكم الأدلة على حجية الظنون ومراتبها كما سنبين بشكل انسجامي ونسق ملائمي توفيقي دقيق إن شاء الله. على أي حال، فإذا هذا هو الوجه الأول لحجية الظن المطلق للمجتهد، مو الظن المطلق للعامي، الظن المطلق للمجتهد، وليس الظن المطلق للمجتهد من أي من شاء، الظن المطلق للمجتهد الناشئ من الكتاب والسنة، وإلا دين الله لا يؤخذ من غير الكتاب والسنة. جيد، سنة المعصومين. الوجه الثاني الذي قيل لحجية الظن المطلق للمجتهد الناشئ من الكتاب والسنة، ما هو الوجه الثاني؟ قيل هو لزوم ترجيح الراجح على المرجوح وقبح ترجيح المرجوح على الراجح. هذه قاعدة عقلية، طبعا دي القاعدة، هذه قاعدة عقلية. قاعدة ثانية عقلية سنوضحها. القاعدة الثانية العقلية أن الظن بالحكم الناشئ من الكتاب والسنة احتمال راجح، نفي الحكم احتمال موهوم، ولا ريب أن الأخذ بالراجح بمقتضى القاعدة الأولى متعين، ولا يمكن حينئذ تسوية وتساوي الموهوم مع المضمون، فيتعين العمل بالظن. هذا ملخص الاستدلال. ملخص الاستدلال توضيح، الآن ملخص توضيح أو بسطة. قاعدة قبح ترجيح أو لزوم ترجيح الراجح على المرجوح وامتناع ترجيح المرجوح على الراجح، قبح تقديم المفضول على الفاضل، نفس المطلب. هذه القاعدة طبعا ليست قاعدة يحكم بها العقل العملي فقط، يعني مر بنا، بل يحكم بها العقل النظري أيضا، لا يحكم بها العقل العملي فقط بل يحكم بها العقل النظري، بل تحكم بها الفطرة، بل تحكم بها الجبلة. وظاهر هذه الأربع مصادر للحكم ذكرناها، مرت بنا في الوجه الأول. عندنا حكم العقل العملي، حكم العقل النظري، حكم الفطرة، حكم الجبلة، مر بنا. وتفرق بين العقل العملي والنظري، مر بنا. العقل النظري يدرك ثبوت الشيء ولا ثبوته، سواء ثبوت ويرتبط بالمفاهيم محمولا وموضوعا، خاصية من خواص العقل النظري أنه يرتبط بالمفاهيم محمولا مفهوما موضوعا ومحمولا، كل مفاهيم عالم المفاهيم. لذلك العقل النظري أو كما يقول أمير المؤمنين، الفكر مرآة صافية، انعكاس للحقائق، وليس هو وصول للحقائق بلا واسطة أو بلا حجاب، بلا حجاب. لذلك عقل النظري من خواصة أنه مرتبط بالعلم الحصولي، علم الحصولي، علم الصور المرتسمة. العقل العملي خاصية هذا، عفوا النظري، العقل النظري خاصية هكذا، مرتبط بالصور المرتسمة، انعكاس، مرآة، مفاهيم. المفهوم مرآة صافية، يصل للشيء، انعكاس المرآة توصلك للشيء لكن توصلك عبر حجاب. هذا العقل النظري. المرتبط بالعلم الحصولي، حصول الصورة المرتسمة محمولا وموضوعا. طبيعة ثبوت الشيء مرتبط أيضا بثبوت الشيء، ولو كان المفهوم هو قبح أو حسن، هو هذا عقل نظري وليس عملي. هذا لما؟ لأنه مر بنا أن العقل النظري يغطي مساحة معلومات العقل النظري والعقل العملي معا، كما أن العكس كذلك، العملي يغطي مساحة هما كليهما. هذه من البحوث اللطيفة البديعة. جيد. أما العملي مر بنا، العملي طبيعة محمولة ليس علم حصولي، محمول العقل العملي ليس حكمه، ومحموله ليس تنظير وليس مفهوم وليس علم حصولي، بل ماذا؟ طبيعة العقل العملي محموله حكمه علم حضوري، يجد الشيء، وجدان، وجدان علم حضوري. طبيعة العقل العملي محموله حكمه هكذا، هذا هو العقل العملي. الآن موضوعه مفاهيم أو موضوعه غير مفاهيم؟ العقل العملي موضوعه متعلقه قد يكون مفاهيم علم حصولي، قد يكون لا علم حضوري آخر. أي من خواص العقل العملي هذا أن موضوعه قد يكون مفاهيم علم حصولي، قد يكون لا علم حضوري. هذه من خواص البديعة للعقل العملي. هذا مر بنا. حينئذ نقول في هذا ترجيح المرجوح، ترجيح الراجح المرجوح عفوا، وعدم ترجيح المرجوح الراجح، سواء بالعقل العملي يدركه، بالعقل النظري يدركه العقل الإنسان، أو بالعقل العملي، كليهما يدركه العقل، يدركه العقل. كلا العقلان جناحان يطير بهما الإنسان. سبب يعني الفائدة يتذكرها الأخوان، باب العقل النظري، علم الفلسفة، الكلام، فلان فلان فلان. أما باب العقل العملي مرتبط بالعرفان، بالدين. طبعا الدين أعم من العقل العملي والنظري والجبلة والفطرة، الدين أعم من كل هذه الأمور. سير الروح فلان كذا كذا، وجدان وجدان وجدان. بعض الإنسان يعكف على المرآة، كله طالع المرآة، شبيك قاعد يطالع المرآة. بعض الإنسان هكذا الفكر. همزين أبو ذر يقولون كان يطالع المرآة واجد، أكثر عبادة أبو ذر يطالع المرآة. أبو ذر الفكر، كانت أكثر عبادة أبو ذر التفكر، مرآة. أما سلمان لا، كان وجدان هذه شو اسمه، محطة الوجدان مفعلينها أكثر سلمان. أما أبو ذر محطة المرآة، مصنع المرآة قوي جدا عنده أبو ذر. على كل، هي مصانع على كل، ومحطات وقود، ستريد وقود النووي، تريد الوقود الفسيولوجي، فسيوجيولوجي، البترول يسمونه فسيوجيولوجي. أنت على هواك، عندك طاقات كثيرة وعندك آثار وأخبار كثيرة، شوف أنت أي طاقة تريدها، بس زين تفعلها كلها، لا بس أساس ليس عليك حصار اقتصادي. فالمقصود أيما كان، إذا عقل عملي وعقل نظري لدى الإنسان موجود. هذا الترجيح الراجح المرجوح هذا أمر يحكم به العقل النظري والعملي والجبل والفطرة. بحث عن طويل عريض سبحان الله في أحد براهين إمامة أهل البيت، هذا أحد براهين إمامة أهل البيت، وكل المسلمين يجمعون بأن علي بن أبي طالب أعلم العلماء. بالتالي هو والتالي هو لما جرى وبقية أئمة أهل البيت هم ليسوا لم يخت يعني كما لم يختلفوا يعني لم يذهبوا لم يختلفوا إلى عالم يدرسون عنده. حتى تراجم السنة البغيضة لأهل البيت هم يقولون عجيب، ما يروحون يدرسون عند آخرين، هو صحيح ما كانوا يدرسون عند آخرين، من أين لك؟ على كل كثير في روايات في رواياتهم هم، واحد يسأل موسى بن جعفر هكذا قد ملأت الناس حديثا، من أين أتيت بهذا الحديث؟ يعني يريد حين يطعن، من أين أتيت بهذا الحديث ولم تختلف إلى أحد؟ قال ويحك، علمنا ليس بالاختلاف إلى الناس، علمنا الولد عن أبيه عن جدي عن كذا، طبيعة البيت كذا. هذه موجودة، لاحظوا المزي، المزي مع المزة شمال دمشق، معاصر وصديق ابن تيمية في تهذيب الكمال، يذكر في ترجمة الباقر، ترجمة الصادق، موسى بن جعفر، كل هالأمور يذكرها بأسانيد سنية عن ظواهر أهل البيت. وعلى شنو صديق اللح لابن تيمية، مو تقول لي واحد آخر، معاصر له، تهذيب الكمال المزي، يعني يلمسوا الغيب في أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. مو إنما مو إحنا نقوله، لطيف نفس هذا المزي لما يترجم ذي الأئمة كل غيبيات كل مهول، هم يذكرون هذا الشيء، مو إحنا نذكره، هم يذكرون بأنه كل إرهاصات فوق قدرة البشر موجودة في أئمة أهل البيت. يعني أنت فيك بس تروح تهذيب الكمال للمزي تشوف هم من حيث لا يشعرون يقول لك أهل البيت دولة مخيفين، فيهم عندهم رخاصات غريبة. هو نعم نحن نقول بأنهم فيهم غرائب أهل البيت فوق قدرة البشر، هاي الذي نقول، نحن هاي الذي نقول، أنتم لمستموه بس أنتم تقولون هذين كهان أو سحرة أعوذ بالله أو شيء آخر، نقول لا طبعا ما يصلحون بس يعني بلملفلف هو هذا. فعلى كل، إذا قضية ترجيح الراجح على المرجوح وقبح ترجيح المرجوح الراجح قاعدة أيضا تبدأ من أصول الدين، هذه من القواعد. كيف قلنا لا تنقض اليقين بالشك، من القواعد التي تبدأ من أول الدين الاستصحاب إلى آخر الدين. قاعدة الضرر كذلك، لزوم المصلحة الملزمة كذلك. قاعدة ثالثة، قاعدة رابعة، ما هي قاعدة رابعة؟ قبح ترجيح المرجوح على الراجح أو قل لزوم تقديم الراجح على المرجوح. شوف هاي قاعدة خامسة تبدأ ولا تتغير، من أول الدين تبدأ إلى آخر الدين، دي قاعدة في نفسي عقلية تامة، إنما الكلام في تطبيقها في المقام. هذا ما لابد إن شاء الله أن نخوض فيه غدا، وصلى على محمد وآل الطاهرين.